أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الرابع دلالة سيرة الأمر على الوجود من غير تاريخ الوضع. وهذا لا يخفى على أحد أن محور بحث الخارج في الأصول هو كفاية الأصول، وأسعى حتى المقدور ترتيب البحث طبقا للكفاية حتى يكون مفيدا لتوضيح الكفاية أيضا. نظرا إلى هذا فلا بأس بالمناقشة والملاحظة على صاحب الكفاية. كان الأفضل والأولى لصاحب الكفاية أن يجعل هذا المبحث الرابع مبحثا ثالثا، لماذا؟ لأن ما ذكره في هذا المبحث الرابع يكون من تتمة المبحث الثاني، حيث قال في المبحث الثاني: هل صيغة الأمر حقيقة في الوجود أو في النبض أو في الجامع بينهما؟ ثم قال في المبحث الثالث، بحث في المبحث الثالث، جعل البحث من مدلول الجمل الخبرية الواردة في مقام التلف بعد لم ينتهي البحث عن صيغة الأمر. ثم جعل في المبحث الثالث رابع البحث عن صيغة الأمر، كان البحث عن صيغة الأمر في المبحث الثالث، فعليه أن يتم هذا البحث في نفس المبحث أو يجعل مبحثا ثالثا بهذا البحث كي يكون متصل بالمبحث الثاني والبحث فيه عن صيغة الأمر. هذه الملاحظة على صاحب الكفاية. وكيف كان؟ فحصل الكلام في هذا المبحث الرابع أنه لو لم يثبت وضع صيغة الأمر في الوجود هل لا تكون صيغة الأمر ظاهرة في الوجود أيضا بسبب ما كما لا تكون موضوع للوجود، أو تكون صيغة الأمر ظاهرة الوجوه لانسراق وغيره. قولان القول الأول أن صيغة الأمر وإن لم تكن موضوعا للوجوه إلا أنها ظاهرة في الوجوه، ثم ذكر لظهور صيغة الأمر في الوجوه وجوه الوجه الأول غلبة استعمال صيغة الأمر في الوجوه، صيغة الأمر تستعمل كثيرا وغالبا في الوجوه، وهذه الغلبة سبب لظهور صيغة الأمر في الوجوه. الوجه الثاني كثرة معنى الوجوه في الخارج من النفس ومن الاستحباب، فكثرة معنى الوجوه خارجا عن الاستحباب أصبحت سببا لظهور صيغة الأمر في الوجوه. الوجه الثالث أكملية الوجوه عن الاستحباب، وهذه الأكملية أصبحت سببا لظهور صيغة الأمر في الوجوه. هذه الوجوه الثلاثة أشار إليها صاحب الكفاية، ثم ناقش صاحب الكفاية هذه الوجوه، حيث قال بجملة واحدة قال والكل كما ترى. هذه الجملة والكل كما ترى هذا هو كلام صاحب الكفاية، وهذا لا يكفي بالنسبة إلى الطلاب مثلا، والكل كما ترى شو ما ترى، لا يستفيد من هذا مما ترى، لا يستفيد الطالب شيء، فلا بد من التوضيح من الشرح تفصيلا، فيقال في رد الوجه الأول وهو غلبة استعمال صيغة الأمر في الوجوه، يقال في رده أن استعمال صيغة الأمر في النسب لو لم يكن أكثر من الوجوه لم يكن أقل، إذ استعمال صيغة الأمر في النفس كثير. وقال صاحب المعالم في هذا الباب أن استعمال صيغة الأمر في الوجوه في النفس أكثر من الوجوه، أكثر من الوجوه. فهذا الوجه لا يرجع إلى محصل صحيح. كذلك الوجه الثاني، وجود الاستحباب في الشرع لو لم يكن أكثر من الوجوب، وجود الوجوب لا يكون أقل منه، بل استحباب الشرعية أكثر بكثير من الواجبات. فهذا الجواب عن الوجه الأول والثاني باصطلاح العلمي الأصولي يرجع إلى منع الصغرى. الصغرى هي كثرة استعمال الصيغة في الوجوه أو كثرة وجود الوجوه، ليس الأمر كذلك. وأما الوجه الثالث أكملية الوجود، فيقال في الرد هذا الوجه في الجواب عنه أن أكملية الوجود عن الاستحباب وإن كانت مسلمة، هذا صحيح، هذا من الأمور المسلمة والبديهية، الوجوب أكمل من الاستحباب، إلا أن الأكملية لا توجب ظهور الصيغة في الوجوب. الأكملية ليست موجبة لظهور صيغة الأمر في الوجوب، إذ ظهور لفظ في المعنى ينشأ ويسبب أن أنس بين ذلك اللفظ وبين المعنى، والأنس بين اللفظ والمعنى ليس مسببا عن أكملية المعنى، وإلا لكان استعمال اللفظ في المعاني التي ليست لها أكملية على نحو المجاز أو الألفاظ غير الهرفية هذا غير صحيح حقا. والأنس بين اللفظ والمعنى مسبب عن كثرة استعمال لفظ في المعنى، كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال لفظ في المعنى حتى تكون سببا لوضع ذلك اللفظ في المعنى الذي يكثر استعمال اللفظ فيه، بعدما كان مجازا يصبح حقيقة، ويسمى هذا الوضع بالوضع التعيني في مقابل الوضع التعييني. هذا هو. فالأكملية لا توجب الظهور، وهذا المنع يرجع إلى الكبرى الأكملية وهي الصغرى، وإن كانت مسلمة ولكن لا توجب الظهور، ظهور صيغة الأمر في النذب والاستحباب. هذا ملخص الكلام في رد هذه الوجوه. فالنتيجة أنه ليس ظهور صيغة الأمر في الوجوه لأجل هذه الوجوه، ثم صاحب الكفاية لما أشار إلى هذه الوجوه لإثبات ظهور صيغة الأمر في الوجوه وأشار إلى بطلان هذه الوجوه أيضا بقوله والكل كما ترى، سلك طريقا آخر لاستظهار الوجوه من صيغة الأمر. وقال أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوه، ظاهرة في الوجوه بالإطلاق ومقدمات الحكمة، مقتضى الإطلاق هو الوجوه، وتوزيع الإطلاق أن المتكلم إذا كان في مقام بيان وأراد النذب والاستحباب فعليه البيان، لأن نفس التلف المستفاد من صيغة الأمر لا يدل على النذب والاستحباب، إذ في النذب والاستحباب فالسلوم وهو ليس من سلخ التلف بل يكون أمرا زائدا وخارجا عن حقيقة التلف، وهو الترخيص في الترك. ترخيص الترك ليس من سلخ التلف، يكون أمرا خارجا عن التلف فيحتاج إلى البيان. لو كان مراد المتكلم النذب عليه البيان، ولكن بخلاف الوجوه الوجوب لا يحتاج إلى البيان، لأن الفصل المميز للوجوب عن النذب هو المنع من الترك. فالوجوب عبارة عن طلب الفعل وهو الجنس، والمنع من الترك وهو الفصل. ولكن الجنس والفصل كلاهما طلب داخل في حقيقة الطلب. الجنس هو الطلب الفعل، والمنع هو طلب عدم الترك. فصيغة الأمر الدال على التلف تدل على التلف من دون الحاجة إلى البيان، إذا كان المراد الوجود لا يحتاج إلى البيان. فإذا ولدت صيغة الأمر مطلق من دون تقييد بأن المراد هو الندب والاستحباب، مقتضى إطلاقها هو الوجوب. فالمتحسن أن الطلب الوجوبي والندبي يتميز كل واحد منهما عن الآخر بالفصل. فصل الندب هو الترخيص في الفعل، وفصل الوجوب هو المنع من ترك الفعل. والترخيص لا يكون داخلا في حقيقة الطلب، والمنع من الترك داخل في حقيقة الطلب. فمقتضى الإطلاق هو الوجوب دون الندب. هذا تمام الكلام في هذا المبحث الرابع. الحمد لله.